وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وسيد رسله سيدنا وحبيبنا وقائدنا ومصطفانا محمد بن عبد الله الرحمة المهداة والنعمة المسدى والسراج المنير. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره وسار على هديه إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب العالمين. وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى في بداية لقائنا هذا الطيب بإذن الله تبارك وتعالى أن يرزقنا ومشاهدينا ومستمعينا في كل مكان من أرض الله الإخلاص في القول والعمل والسداد في القول والعمل. وأذكر إخواننا المشاهدين في كل مكان بأن نستحضر لهذا الوقت نية، فقد علمنا صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فنسأل الله عز وجل أن يكون هذا الوقت في ميزان حسناتنا جميعا وأن نخرج بما ينفعنا في دنيانا وفي أخرانا بإذن الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الأحباء في كل مكان، عشنا في الحلقات الماضية وفي هذه المقدمات وفي هذا التمهيد في موضوع أهمية دراسة التاريخ وأهمية هذا العلم وضرورة دراسة هذا العلم وإعادة ترتيب وتبويب هذا العلم الذي كما شاهدتم وكما عشنا في الحلقات الماضية بينا وركزنا أهمية هذا العلم وكيف تسلل أعداء الإسلام بسبب هذا العلم في العقلية الإسلامية في شبابنا وفي كبارنا وصغارنا، كيف تسللت الأعداء عبر هذا العلم لتشويه حقائق وتشويه ثوابت للأسف الشديد في كثير من العقول التي لم تعتمد في فهمها وفي فقهها بداية على المعتقد السليم. وبينا مشاهدين الكرام أن المتحدث في هذا العلم والكاتب فيه والمستمع له أيضا ينبغي بادئ ذي بدء كما يقولون أن يفهم معتقده، أن يفهم منهجه، أن يفهم دينه، أن يتعرف وأن يعرف ثوابت هذا الدين وأصول هذا الدين، بحيث إذا رأينا جزئيات فيها من الدخيل ما فيها تتعارض مع الثوابت الشرعية ومع الضوابط الشرعية وضح الأمر بلا تعب ولا إرهاق في إبطال هذا الدخيل. أحبتي في الله، ونحن نتعرض لحملة شرسة ليست جديدة وإنما ترفع رأسها ما بين الحين والحين على الصحابة رضوان الله عليهم. وفي الحقيقة كما يجب أن نعلم أن الطعن في الصحابة رضوان الله عليهم جميعا هو بعينه الطعن في الإسلام، لأن الذي نقل لنا الإسلام والذي أسند لنا القرآن والذي أخبرنا بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته صلى الله عليه وسلم وتقريراته وأفعاله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضوان الله عليهم. فالطعن فيهم طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم وطعن في دين الله عز وجل. ويعني كما هو معلوم الذي يريد أن يبطل قضية ويرى أن القضية يعني في شكلها قضية قوية فيتسلل بطريق آخر إلى الطعن في شهود القضية، فإذا تسلل أو حاول أن يطعن في الشهود فهو بالتالي إبطال للقضية ذات نفسها. أحبتنا في الله، وقبل أن أبدأ مواقف اليوم وهي مواقف عجيبة وعظيمة في تأملاتنا في موقعة أو وقعة اليرموك، هذا التاريخ العظيم الذي نبين اليوم كيف يعرض وما الذي يعرض وما الذي يتفق مع الثوابت والضوابط الشرعية المتأصلة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، أحب أن أقدم لحلقة اليوم ببعض من آيات الله تبارك وتعالى عن الصحابة رضوان الله عليهم، وكيف حاولت هذه الفئات الضالة أن تطعن في القرآن، في نفس القرآن، عندما يطعنون في الصحابة رضوان الله عليهم. وسنرى هذا التاريخ الذي لا ينقل للأسف الشديد لأبناء جيلنا، لا ينقل منه إلا الأشياء التي لا أراها إلا دخيل على الصحابة رضوان الله عليهم. عندما نتدبر جميعا في قول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الله أكبر. من هؤلاء الذين بايعوا النبي تحت الشجرة في بيعة الحديبية أو في صلح الحديبية؟ بالإجماع بلا أدنى اختلاف كان فيهم الصديق والفاروق، وكان فيهم عثمان ذو النورين رضي الله عنه، وكان فيهم علي رضي الله عنه. الصحابة سبحان الله، الله يقول لقد رضي الله عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين، ويقول سبحانه فعلم ما في قلوبهم، ويقول سبحانه فأنزل السكينة عليهم، ويقول سبحانه أنه أعدهم وأثابهم فتحا قريبا. فالذي يطعن في هذا النص، هذا طعن في القرآن العظيم، وكلام لا يحتاج إلى أكثر من هذا الكلام. عندما يقول سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إن لم يكن الصديق من السابقين الأولين، وإن لم يكن الفاروق من الصديقين الأولين من السابقين الأولين، وإن لم يكن الصحابة رضي الله عنهم، معروف الصحابة في مكة من السابقين الأولين، أهل بدر من المهاجرين، والسابقين الأولين من الأنصار، فالذي يريد أن يطعن في هؤلاء فماذا يقول لربه جل وعلا؟ الله يقول: والذين اتبعوهم بإحسان. الله أكبر. فيبين قدر هؤلاء، أن الذي يتبع هؤلاء بإحسان إلى يوم الدين، لا ليست محددة بزمان ولا مكان، من يتبع هؤلاء بإحسان، هذه تزكية من الله عز وجل لهؤلاء السابقين الأولين، تزكية ما بعدها تزكية، لأن الله يقول من اتبعهم بإحسان، من اتبعهم 100% فهؤلاء رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عن السابقين الأولين ورضي الله عن الذين اتبعوهم بإحسان. الله أكبر. عندما يقول سبحانه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة، وفي الجنة يرى الله تبارك وتعالى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا وعد الله لهؤلاء إن لم يكن الصديق والفاروق والصحابة رضي الله عنهم منها. قال الذين أنفقوا من قبل الفتح، وقال والذين أنفقوا من بعد. سبحان الله العظيم، أنفقوا وقتلوا، أنفقوا وقتلوا، وعد الله الكل، وعدهم الله الحسنى، والله لا يخلف الميعاد، هذا قطع لهم بالجنة، هذه الآية تقول أن الصحابة جميعا مبشرون بالجنة كما قال أهل العلم، هذه الآية تبشر الصحابة جميعا بجنة الله عز وجل، وأن الله وعدهم جميعا بالجنة، لأنه ذكر قبل الفتح وبعد الفتح. والآيات كثيرة جدا. عندما نقرأ قول الله تعالى إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، هما من هما؟ لا يمكن أن يختلف اثنين في الدنيا على مدى التاريخ الإسلامي أنهما هو النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو الصديق رضوان الله عليه، لا يختلف أبدا اثنان على هذا. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، الرسول يقول لصاحبه الصديق لا تحزن إن الله معي، إن الله معنا، الله أكبر. هل بعد هذا تزكية؟ سبحان الله العظيم. فأنزل الله سكينته عليه، على من؟ الرسول كله سكينة ومنه تنبع السكينة صلى الله عليه وسلم، أما الذي يحس بالقلق والاضطراب خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الصديق. فالله يقول أنزل الله السكينة بهذا اللفظ، بهذا الكلام، كلام الله عز وجل، فأنزل الله السكينة عليه، سبحان الله العظيم. هذا كلام فيه من التزكية ما فيه. والآيات في القرآن العظيم يعني أكثر من أن تحصر الآن في الحكم الثابت على هذا الجيل من السابقين ومن الذين اتبعوهم بإحسان، من الذين أنفقوا من قبل ومن الذين أنفقوا من بعد، من الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، من الذين حضروا بدر، من الذين حضروا الفتح، من الذين حضروا أحد، من الذين وما حدث في الأحزاب وما حدث، كل هذه شهادات جاءت في القرآن العظيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، هل بعد هذا تزكية؟ كان هذا في الأحزاب. من الذي؟ الصحابة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهكذا رضوان الله عليهم جميعا، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، هل بعد هذا تزكية؟ يا أيها الإخوة الأحباب، هذه ثوابت، هذه ثوابت وقواعد راسخة. الله يزكي عباده تزكية ما بعدها تزكية، الله أكبر. ويشهد لهم خالقهم الذي يعلم ما في القلوب وما في النفوس. من الذي حضر هذه المعارك وهذه المشاهد؟ هم رضي الله عنهم. من الذي فتح الله بهم الدنيا كلها لدينه؟ هم رضي الله عنهم. من الذي نقل عن النبي سيرته وسيره وسنته وكلامه وأفعاله وصفاته؟ هم رضي الله عنهم. من الذي جمع القرآن وحفظ القرآن؟ هم رضي الله عنهم. إن لم يكن هؤلاء الأولياء بل فوق درجة الولاية فمن يكون؟ فهذه ثوابت، إذا وجدنا دخيل في بعض الكتب تتعارض مع هذه الثوابت وهذه الأمور المقطوع بها، أترك الثوابت وأترك المقطوع به وأبين ما تم بكتابة أيادي آثمة أو نطق أفواه آثمة دخيلة كذبت على الله ورسوله، باعت دينها بدنيا عارضة زائلة، هل يجوز هذا؟ ولذلك كان من الأصول التي تكلمت عنها بوضوح في الحلقات الماضية ضرورة معرفة الثوابت والركائز والأصول الشرعية في لضبط التاريخ بها، لا سيما وأهم شيء ضبط تاريخ الصحابة الذي يعني هو أهم تاريخ، والجيل الأول والجيل الثاني المشهود لهم بالخيرية. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فعندما نصف هذه العصور وهذه الأمم وهؤلاء الأفاضل، هؤلاء الأخيار الأطهار الأبرار، بما يظهر في بعض أو في كثير من الكتب التي تظهر على الساحة للأسف الشديد وتلمع وتبين، فهذا ظلم وافتراء وجور، نعوذ بالله منه. ونسأل الله أن يهدي كل هؤلاء للعودة إلى الحق المبين. أحبتي في الله، تعالوا بنا نستعرض، يعني ليست الواقعة، إنما نحن نقول مواقف، ممكن موقف موقفين فسأستعرض معكم اليوم صورة كلمة مشرقة صغيرة جدا على هذه الصورة التي سأعرضها الآن من خلال كتاب من كتب التاريخ، وأنا بختار كتب وأنتقي منها ليجمع وهكذا لتظهر هذه المواقف العظيمة حتى يعرفها الأبناء والأحفاد والكبار والصغار والأعداء والأحباب. وأنا مع وقعة اليرموك، ومعروف يعني أن وقعة اليرموك كانت في السنة 16 من الهجرة، وهناك اختلاف في السنة هل كانت هكذا كانت قبل أو بعد. ودائما نحن نقول كما بينا في أصول عرض التاريخ أنه لا يعنينا التوقيت، لا يعني التوقيت ولا تعنينا الأعداد من الدرجة الأولى إلا إذا كانت عليها إجماع ومنضبطة كذا، إنما يعنينا الحدث كما هو المنهج في التاريخ في القرآن الكريم. الله يبين لنا سبحانه وتعالى: سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم. يعني القصة المهم مش في العدد، المهم في ما نستفيد من الواقعة. نعيش أيها الأحبة في الله الآن مع يعني بعض أحداث هذا الفتح وهذا الغزو في موقعة أو في وقعة اليرموك كما يعرضها الإمام ابن كثير ناقلا عن المؤرخين العظام قبله رضوان الله عليهم جميعا ورحمهم الله جميعا. بداية يعني هذه المعركة تعتبر من أكبر المعارك التي تمت بين الإسلام وأعداء الإسلام في هذه الأوقات، حيث كان عدد المسلمين فيها عدد كبير جدا، ربما أيضا لم يحدث في معركة قبل ذلك، لأنه اقترب من 40,000، اقترب من 40,000. وأما جيش الروم فكان تقريبا 240,000، 240,000 أمام 40,000. هذا الرقم من المسلمين كبير جدا جدا، وهذا الرقم من الروم في هذا الوقت يعني أيضا الآن يعتبر رقم كبير. الآن عندما أقول جيش من الروم أو جيش من كذا 240,000 مسلح ومدجج ومجاهد، هذا رقم يعتبر كبير، فما بالك عندما نعود يعني 14 قرن من الزمان. أيها الأحبة في الله، يعني نذكر لكم بعض ما قاله الإمام ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة ورحم علماءنا جميعا، اللهم أمين. قال: إن خالدا إنما قدم عليهم بعدما نزل الصحابة تجاه الروم، بعدما صابروهم وحاصروهم شهر ربيع الأول بكماله، فلما انسلخ وأمكن القتال لقلة الماء بعثوا إلى الصديق يستمدونه. الخليفة كان سيدنا أبو بكر. فقال خالد لها، فبعث إلى خالد فقدم عليهم في ربيع الآخر. فعند وصول خالد إليهم أقبل باهان مددا للروم، ومعه القساقسة أو القساوسة والشمامسة والرهبان يحثونهم ويحرضونهم على القتال لنصر دين النصرانية. فتكامل جيش الروم 40,200,000، 80,000 مسلسل بالحديد، 80,000 مسلسل بالحديد والحبال، 80,000 فارس، 80,000 راجل. يا الله، لا شك أنه عدد كبير جدا بهذه المهابة وبهذا الشكل الخطير يعني، ولكن جمع الله عز وجل لهم أهل الفضل ومن شهد لهم بالرضا من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. قال: وقدم عكرمة بمن معه من الجيوش، سيدنا خالد قدم بمن معه وسيدنا عكرمة قدم بمن معه، فتكامل جيش الصحابة 36,000 إلى 40,000. نعم، وجه خالد عليه رضوان الله الجيوش متفرقة، فجيش أبي عبيدة وعمر بن العاص في ناحية، وجيش يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وشرحبيل ابن حسن طبعا ناحية. فقام خالد في الناس خطيبا، فأمرهم بالاجتماع ونهاهم عن التفرق والاختلاف، فاجتمع الناس وتصافوا مع عدوهم، وكان هذا في أول جمادى الآخرة. وقام خالد ابن الوليد في الناس رضي الله عنه أرضاه، فحمد الله وأثنى عليه وقال، يعني أريد أن نتابع هذه الكلمات العظيمة من كلمات سيدنا خالد رضي الله عنه وأرضاه، قائد لهذه المعركة. فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي، أخلصوا جهادكم وأريدوا الله بعملكم، وإن هذا يوم له ما بعده، إن رددناهم اليوم إلى خندقهم فلا نزال نردهم، وإن هزمونا لا نفلح بعدها أبدا، فتعالوا فلنتعاور الإمارة، تبقى إعارة يعني، سبحان الله، فليكن عليها بعضنا اليوم والآخر غدا والآخر بعد غد حتى يتأمر كلكم. سبحان الله، ليست المشكلة من الذي سيكون أمير ومن الذي سيكون قائد ومن الذي سيظهر في الصورة ومن الذي سننسب له النصر، هذا كلام خالد يعني من أعظم قواد هذه الأمة، يبين أن الأمر يجب أن يكون فيه الإخلاص لله عز وجل، لا يمكن أن ننتصر بفخر، لا يمكن أن ننتصر ببغي، لابد من الإخلاص، لابد أن نريد الله بأعمالنا، لابد. قال: أما الإمارة فأنت أنا وأنا اليوم وهذا غدا وهكذا، حتى لا تدور في ذهن إنسان منهم. أيها الأحبة في الله، يقول ابن كثير رحمه الله أيضا، قال: وخرج خالد في تعبئة لم تعبها العرب، تعبئها أو تعبها العرب قبل ذلك، فخرج في 36 كردوسا إلى 40، كل كردوس 1000 رجل عليهم أمير، وجعل أبا عبيدة في القلب، وعلى الميمنة عمرو بن العاص، ومعه شرحبيل ابن حسنة، وعلى الميسرة يزيد بن أبي سفيان، وأمر على كل كردوس أميرا، وعلى الطلائع قباث ابن أشيم، وعلى الأقباض عبد الله بن مسعود، الله أكبر، والقاضي يومئذ أبو الدرداء، والواعظ، انظروا وهذه نقطة مهمة جدا جدا، لأن يعني للأسف الشديد قل من يتحدث عن مناقب أبي سفيان رضي الله عنه، وأنا قاصد اليوم أن أعرض مناقب هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه أرضاه، الذي ربما لا يتكلم عنه إلا نادر، إلا الندرة من المتحدثين يعني. فعين خالد عليهم الواعظ لهم، التوجيه المعنوي الذي يخطب في الناس وحث الناس، وهو أبو سفيان رضي الله ابن حرب رضي الله عنه. وعين المقداد بن الأسود رضي الله عنه قارئ يعمل عمل واحد فقط، يدور على كل هذه الكراديس، على كل هذه الأقسام 36 إلى 40، فيقرأ سورة الأنفال فقط ثم يكررها، يقرأ الأنفال على كل ويسمعهم سورة الأنفال. سبحان الله العظيم. وذكر إسحاق بن بشر بإسناده أن أمراء الأرباع يومئذ كانوا 4: أبو عبيدة وعمر بن العاص وشرحبيل ويزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا. وخرج الناسف على راياتهم، وعلى الميمنة معاذ بن جبل، وعلى الميسرة قباث ابن أشيم الكناني، وعلى الرجالة هاشم بن عتبة ابن أبي وقاص، وعلى الخيالة خالد بن الوليد وهو المشير. ويعني أحب أن أقول أن الكلمات الإسلامية هي التي ما زالت تستعمل داخل الجيوش يعني حتى إلى الآن. فكلمة المشير معناه هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، يأخذ مرتبة أو نيشان أو رتبة تسمى مشير. فكان خالد هو المشير لأن القائد العام للقوات المسلحة. أما الخليفة أو الإمام المسلمين فهو الذي يقود كل هذا وغيرها. فكان خالد هو المشير في الحرب الذي يصدر الناس كلهم عن رأيه رضي الله عنه وأرضاه. إن جيشا فيه أمثال هؤلاء أيها الإخوة، معاذ بن جبل، المقداد بن الأسود، الله أكبر، خالد بن الوليد، الله أكبر، إن جيشا فيه أبو الدرداء، إن جيشا فيه أمثال هؤلاء العظام الأكابر. يا الله، هل يهزم هذا الجيش أيها الإخوة؟ وستسمعون الآن كلام يعني يشفي القلوب المريضة، يشفي النفوس، تبكي العيون فرحا وطربا بما سنسمع الآن. ماذا قال هؤلاء القادة لجنودهم وماذا كان فيهم؟ هؤلاء الذين جاءت أقلام وجاءت ألسنة، نسأل الله لهم الهداية، اللهم أمين، وأن يسكتهم الله، لتطعن في هؤلاء. تعالوا معي أيها الإخوة لنستعرض بعض هذه الأشياء. نعم، لما تراءى الجمعان وتبارز الفريقان وعظ أبو عبيدة المسلمين، فماذا قال أبو عبيدة؟ أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، الله أكبر، هذا القائد العظيم الزاهد. يذكر صاحب سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي رحمه الله، وقد بدأ الذهبي سير أعلام النبلاء بأبي عبيدة، لأنه يبدأ بالترتيب الأبجدي، فبدأ بأبو عبيدة، وهو ذكر الأربعة الخلفاء بعيدا عن الكتاب اللي هو سير أعلام النبلاء. وكان مما ذكر أذكره الآن أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلب أن يزور، لما نزل الشام طلب أن يزور بيت أبو عبيدة، طلب منه ذلك، فقال يا أمير المؤمنين أخشى يعني لا تزورني. قال لماذا؟ فقال أخشى إن زرتني أن تعصر عينيك علي، وأنا لا أريد لك ذلك، يعني مش هتلاقي دموع. شوف، قائد عظيم، رئيس، أمير بهذا الوضع الكبير جدا. فصمم سيدنا عمر أن يزور أبو عبيدة في بيته. فلما دخل أبو عبيدة، سيدنا عمر بيصف كما يذكر صاحب السير الإمام الذهبي رحمه الله، يقول فلم يرى شيء، وجد سقاء يعني قربة فيها ماء، ووجد كسيرات من الخبز، ووجد حصير، وعليه وسادة فيها من ليف النخيل. فبكى عمر وازداد البكاء، قال يا أمير ألم أقل لك ستعصر عينيك؟ بكى عمر جدا، حتى قال عمر قولة عجيبة ذكرها الإمام الذهبي، قال غيرتنا الدنيا جميعا إلا أنت أبا عبيدة. سبحان الله، عمر غيرته الدنيا، أي دنيا في حياة سيدنا عمر؟ ومع ذلك سيدنا عمر اعتبر، لأن فعلا الوضع شديد جدا، قال غيرتنا الدنيا جميعا إلا أنت يا أبو عبيدة رضي الله عنه. ماذا قال أبو عبيدة؟ عباد الله، انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، يا معشر المسلمين اصبروا، فإن الصبر منجاة من الكفر، ومرضاة للرب، ومدحضة للعار، لا تبرحوا مصافكم، صفوف يعني، ولا تخطوا خطوة، ولا تبدأوا بالقتال، وأشرعوا الرماح، واستتروا بالدرك، والزموا الصمت إلا من ذكر الله في أنفسكم حتى آمركم إن شاء الله تعالى. الله، كلام يشفي الغليل، كلام يأتي بالنصر بإذن الله تبارك وتعالى. ثم تعالوا بنا نستعرض. خرج معاذ بن جبل الله أكبر فجعل يذكرهم ويقول: يا أهل القرآن ومستحفظ الكتاب وأنصار الهدى والحق، إن رحمة الله لا تنال وجنته، إن رحمة الله لا تنال وجنته لا تدخل بالأماني، ولا يؤتي الله المغفرة والرحمة الواسعة إلا الصادق المصدق. ألم تسمعوا لقول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات فاستحيوا رحمكم الله من ربكم أن يراكم فرارا من عدوكم وأنتم في قبضته وليس لكم ملتحد من دونه ولا عز بغيره. الله رضي الله عنه وأرضاه. وتعالوا إلى ما قاله عمرو بن العاص القادة جميعا، أولياء فوق الأولياء رضوان الله عليهم، هذا كلام من يهزم هؤلاء؟ الله أكبر. قال عمرو بن العاص الذي يطعن فيه، وأنا حزين والله، أنا حزين جدا عندما أستعرض كتب في التاريخ، فكنت أستعرض كتاب الدولة الأموية للدكتور أحمد شلبي، وهو يتكلم عن يعني عمرو بن العاص وما تم مع بينه وبين سيدنا معاوية، يقول كان يعني في قلب، يقول هكذا بالنص، كان في قلب عمرو أنه يريد مصر. هل دخلنا القلوب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فيظهر من كلام الدكتور أنه دخل قلب عمرو بن العاص ويعلم أنه يموت على أن يكون واليا على مصر، وكأن معاوية استدعاه ليفعل ذلك ويقدم له رشوة أن يكون رئيسا لمصر. هل هذا كلام يقال عن الصحابة؟ وهل نقبنا عن قلوب الصحابة؟ وهل يرضى هذا الكلام أن يقال عن فضيلة الأستاذ الدكتور شلبي نفسه، أن واحد يرشيه أو يقول له هتخش في كذا ونخطط لكذا عشان أديك كذا؟ هل يرضاها واحد منا أنفسنا لو قيلت على شيخ من المشايخ، حد يقول يحطه في عينيه له قيمة؟ تقال على تعالى وماذا قال عمرو بن العاص؟ الله أكبر. رضي الله عنه أرضاه، رضي الله عنه أرضاه، رضي الله عنه أرضاهم جميعا. يا أيها المسلمون غضوا الأبصار واجثوا على الركب وأشرعوا الرماح، فإذا حملوا عليكم فأمهلوهم حتى إذا ركبوا أطراف الأسنة فثبوا إليهم واثبت الأسد، فوالذي يرضى الصدق ويثيب عليه ويمقت الكذب ويجزي بالإحسان إحسانا. انظروا إلى طريقة القسم بالله، لقد سمعت أن المسلمين سيفتحونها كفرا كفرا وقصرا قصرا، فلا يهولنكم جموعهم ولا عددهم، فلا يهولنكم جموعهم ولا عددهم، فإنكم لو صدقتموهم الشد تطايروا تطاير أولاد الحجل. والحجل ده طائر بسيط، نعم، يعني شوف أولاده الصغار عندما يسمعوا أي شيء يطير، يعني كالطيور البسيطة جدا جدا لا قيمة لهم. وتعالوا بنا ماذا قال أبو سفيان رضي الله عنه. الله أكبر. قائد وهو واعظ هذا الجيش الكبير، واعظ 40,000 مكلف بالوعظ والتعبئة الروحية والتعبئة الإيمانية في هؤلاء الصحابة جميعا، هو رئيس هؤلاء. يا معشر المسلمين، أنتم العرب وقد أصبحتم في دار العجم منقطعين عن الأهل نائين عن أمير المؤمنين وأمداد المسلمين، وقد والله أصبحتم بإزاء عدو كثير عدده شديد عليكم حنقه، وقد واترتموهم في أنفسهم وبلادهم ونسائهم، والله لا ينجيكم من هؤلاء ولا يبلغ بكم رضوان الله غدا إلا بصدق اللقاء والصبر في المواطن المكروهة، ألا وإنها سنة لازمة، وإن الأرض وراءكم بينكم وبين أمير المؤمنين وجماعة المسلمين صحاري وبراري، ليس لأحد فيها معقل ولا معدل إلا الصبر ورجاء ما وعد الله. الله أكبر، الله أكبر. فهو خير معول، فامتنعوا بسيوفكم وتعاونوا ولتكن هي الحصون. ثم ذهب إلى النساء فوصاهن، ثم عاد فنادى: يا معشر أهل الإسلام، حذر ما ترون. اسمعوا إلى هذه الجملة العجيبة: فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجنة أمامكم، والشيطان والنار خلفكم. ثم صار إلى موقفه رحمه الله. الله أكبر. ثم وعظ أبو هريرة، الجيش كان فيه روية الإسلام، يا سعدهم. وقد وعظ الناس أبو هريرة أيضا، فجعل يقول: سارعوا إلى الحور العين وجوار ربكم عز وجل في جنات النعيم، ما أنتم إلى ربكم في موطن أحب إليه منكم في مثل هذا الموطن، ألا وإن للصابرين فضلهم. الله أكبر. أيها الأحبة في الله، يعني هذه الكلمات وهذا الكلام من هذه الأفواه الطاهرة الصادقة العظيمة، عندما يقول هؤلاء القادة والسادة العظام هذا الكلام، تخيل لو أنك جندي وتسمع عمرو بن العاص يتكلم معك، وتسمع معاذ بن جبل يتكلم معك، وتسمع خالد بن الوليد يتكلم معك، وتسمع أبو سفيان هذا القائد الحرب الضليع الكبير يتكلم معك بالإسلام والإيمان والعقيدة والجنة، رسول الله والجنة أمامكم، والشيطان والنار خلفكم. راح ترجع ولا تطلع؟ راجع للشيطان والنار، متقدم إلى الرسول هو إمامنا. أبو سفيان الله أكبر، رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن الصحابة جميعا. أيها الأحبة في الله، يقول أيضا: كان في ذلك الجمع 1000 رجل من الصحابة، منهم 100 من أهل بدر. الله أكبر. 100 من أهل بدر الذين خبر عنه المصطفى المصدوق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فقال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. جعل أبو سفيان ثاني يركز، ابن كثير رحمه الله، وينقل عن الشيوخ وينقل عن الكبار من هم أكبر من ابن كثير في السن وفي الجمع العلمي السابقين له، يعني سبحان الله. فيقول: جعل أبو سفيان يقف على كل كردوس. شوف، 36 كتيبة يقف على كل هذه ويقول هذا الكلام: الله الله، إنكم دارة العرب وأنصار الإسلام، وإنهم دارة الروم وأنصار الشرك. الله أكبر. اللهم إن هذا يوم من أيامك. هذا كلام أبو سفيان رضي الله عنه. اللهم يسمعهم بقوة، بقائد كبير له وضع. يعني اختيار سيدنا خالد لسيدنا أبو سفيان أن يكون واعظ هذا الجيش، يعني أراه اختيار توفيق وإلهام من الله عز وجل. والصحابة جميعا موجودين، 100 من أهل بدر يرضون أن يكون واعظ الجيش هو أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه. الله أكبر. هذه النفوس أيها الإخوة. نعم. اللهم إن هذا يوم من أيامك، اللهم أنزل نصرك على عبادك. الله. قال: ولما أقبل خالد من العراق قال رجل من نصارى العرب لخالد بن الوليد، واحد من نصارى العرب بيتكلم مع سيدنا خالد، فقال له كلمة يريد أن يثبت همته وعزيمته: ما أكثر الروم وأقل المسلمين. 240,000 40,000. فقال خالد: ويلك، أتخوفني بالروم؟ إنما تكثر الجنود بالصبر وتقل بالخذلان، إنما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان، لا بعدد الرجال. والله لوددت أن الأشقر براء. سبحان الله. الأشقر ده فرس سيدنا خالد، كان أصابه تعب أتعب الفرس وكسر السيوف. اللهم ارض عنه، رضي الله عنهم جميعا، رضي الله عنهم جميعا. شوف لما يشتد على الفرس، هذه رجلين الفرس حدث له وجاء، رجلين الفرس ذابت، ما عادش له حوافر على ما فيه من فن القتال. فهو بيقول: لو أن الأشقر براء من توجيه، وأنهم أضعاف هذا العدد. سبحان الله العظيم. يعني شوف برادف أحيانا أيها الإخوة، أحيانا يعني الأخذ بالأسباب. خالد يعلم أن النصر من عند الله ويعلم، ولكنه يريد أن يلفت أنظارنا إلى الأخذ بالأسباب. وعد لهم استطاعتهم من قوة، فكان معه فرس فيها هذه القوة وفيها هذا، ومدرب ومطوع، الله عز وجل طوعه له. فهو حزين على إيه؟ على الأشقر الذي هو فرسه. وكان فرسه قد حفي لا إله إلا الله رضي الله عنهم جميعا، واشتكى في مجيئه من العراق. ولما تقارب الناس تقدم أبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان. سبحان الله، تجد سيدنا أبو سفيان ويزيد بن أبي سفيان ومعاوية بن أبي سفيان، كل هؤلاء جنود من جنود الله، يدخل يا أخوانا ما بين رقبته والسيف إلا خبطة، أمامه أعداء بهذا خارج، فاتح لله عز وجل، عبد من عبيد الله عز وجل. ينفع بعد ذلك أن نقول عن هؤلاء أن ما يقال الذين فتح الله بهم وفتح الله على أيديهم وفتح الله لهم؟ يعني يجب أن نضع هذه كل الأمور في من الذي فتح هذه البلاد؟ أفتحت بغير شيء؟ لا، برجال عظام. ومعهما ضرار بن الأزور والحارث بن هشام وأبو جندل ابن سهيل، ونادوا إنما نريد أميركم لنجتمع به، فأذن لهم في الدخول على تذارق دواء قامر لهم، وإذا هو جالس في خيمة من حرير. والله أريد أن تركزوا معي في هذا الموقف العجيب وفي هذه الرواية العجيبة. هو خيمة من حرير وزرابي يعني سجاجيد حرير من حرير دولة القز. شوف الموقف فيه إيه، في قتال، في حرب، في كذا في كذا، ولكن لا يشغله هذا على إنه يفكر في حكم الشرع في كذا في هذا الأمر. فقال الصحابة رضي الله عنهم لا نستحل دخولها. ففهموا ده عندنا حرام إن احنا ندوس على الحرير، سبحان الله. فأمر لهم بفرش بسط من حرير، قالوا خلاص مش عايزين خيمة من حرير يركنوا عليها ويقعدوا على كده، اعملهم بس ايه بسط فرش وخلاص برضو حرير. فقالوا ولا نجلس على هذه. ويعني معروف ان الرجال لا يستخدمون الحرير اطلاقا، لا جاكت ولا سجادة ولا كذا ولا اي شيء، هذان حرام على رجال امتي حلال على رجال. لا يستخدم كملابس ولا غير ملابس، يعني لعل هذا هو الارجح من الاقوال الفقهية. وكثير من المسلمين للأسف الشديد يعني ممن أعطاهم الله المال يتبارى ويتباهى في أن يشتري سجادة بمئة ألف ومئتي ألف وإلى آخره، أو بخمسين ألف، ويفرشها ويدوس عليها ولا يسأل حتى عن الحكم الفقهي، لكن لم يشغلهم المعارك والقتال وكذا، على الآن ينفذوا منهج الله عز وجل ولو في هذه الجزئية. كان ممكن ينزلوا ويدوسوا خلاص، إنما أبدا لا لا لا، يتجزأ الإيمان بالله والعمل بالإيمان والدعوة إلى الإيمان بالله لا تتجزأ. نعم، ولا نجلس على هذه. فجلس معهم حيث أحبوا، هو اللي ترك مكانه وجلسه، وتراضوا على الصلح، ورجع عنهم الصحابة بعدما دعوهم إلى الله عز وجل، فلم يتم ذلك. سبحان الله، هذه محاولة، لأن يا أخوانا الكرام لا يمكن كما قال الشعر قالوا غزوت ورسل الله ما بعثوا لسفك دم ولا لقتل نفس ولا جاءوا لسفك دمي، بل عظمة الدين الإسلامي دين آدم عليه السلام ودين نوح ودين إبراهيم وموسى وعيسى ويحيى وإسحاق ودين الأنبياء جميعا ودين الله عز وجل هو الحفاظ على الدم، الحفاظ على الدم، الحفاظ على العرض، الحفاظ على النسل، الحفاظ على المال. هذه ما يسمى العلماء بالكليات الخمسة، هذه هدف أهداف دين الله عز وجل، الحفاظ على الإنسان. فهم يريدون الصلح أولا، من يسمع لهم، من يطيع لهم، لا يريد أبدا أن يسفك دم أي دم. نعم، قال تقدم خالد رضي الله عنه إلى عكرمة بن أبي جهل والقعقاع بن عمرو وهما على مجنبتي القلب أن ينشئ القتال، فبدر يرتجزان ودعوا إلى البراز وتنازل الأبطال وتجاولوا وحمي الحرب وقامت على ساق هذا، وخالد معه كردوس من الحماش شجعان الأبطال بين يدي الصفوف والأبطال يتصاولون من الفريقين بين يديه، وهو ينظر ويبعث إلى كل قوم من أصحابه بما يعتمدونه من الأفعيل ويدبر أمر الحرب أتم تدبير رضي الله عنه وأرضاه. بدأ الحرب بأن أمر سيدنا خالد سيدنا عكرمة وسيدنا القعقاع بن عمرو بالتقدم للضرب في جهة معينة وهو ساكت يرى فتح باب القتال، وبالفعل تم هذا، وخالد لم يتحرك ويدبر أمور الجيش. أيها الأحبة في الله، تعالوا بنا يعني نعرض صورة أيضا في غاية الخطر مما كان من أهوال المعركة، مواقف يعني في غاية العجب. طبعا كان ممن شهد اليرموك الزبير بن العوام، لا يمكن أن يغفل هذا. والزبير بن العوام رضي الله عنه في حضوره اليرموك يعني هو من العشر المبشرين بالجنة في حديث واحد، رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. ولذلك العلماء حتى ابن كثير يقول وهو أفضل من هناك من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان من فرسان الناس وشجعانهم. فاجتمع إليه جماعة من الأبطال يومئذ فقالوا ألا تحمل فنحمل معك؟ فقال إنكم لا تثبتون. فقالوا بلى. فحمل وحملوا، فلما واجه صفوف الروم أحجموا وأقدم هو، فاخترق صفوف الروم حتى خرج من الجانب الآخر رضي الله عنه وأرضاه، وعاد إلى أصحابه. ثم جاءوا إليه مرة ثانية ففعل كما فعل في الأولى، وجرح يومئذ جرحين في كتفيه رضي الله عنه وأرضاه. والإمام ابن كثير يقول أن هذه الرواية ذكرها الإمام البخاري في صحيحه من حديث الزبير ابن العوام رضي الله عنه وأرضاه. طبعا جاءت الروم في مظهر مهيب يركز عليه الإمام ابن كثير مرة ثانية، ولأنهم جاءوا في منظر حربي وديني، فأتوا رافعين الصليب ومعهم آلاف من القساوسة والرهبان والبطارقة والمطارنة، الأسماء التي عندهم هذه، بأعلى أصواتهم يرددون الأناجيل ويرددون لتكون يعني يلقي المهابة في قلوب المسلمين. سبحان الله. يقول ابن كثير رحمه الله وجعل معاذ بن جبل كلما سمع أصوات القسيسين والرهبان يقول اللهم زلزل أقدامهم وأرعب قلوبهم وأنزل علينا السكينة وألزمنا كلمة التقوى وحبب إلينا اللقاء ورضنا بالقضاء. الله أكبر، يعني كلمات ترى فيها ثبات وترى فيها قوة وترى فيها حب للدخول في المعركة. أحب أيها الإخوة أن أذكر موقف خطير جدا جدا لسيدنا عكرمة في هذه المعركة العجيبة، عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه. قال عكرمة ابن أبي جهل يوم اليرموك قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن، بيقول لنفسه بيعلي صوته، وأفر منكم اليوم. ثم نادى، ده اسمها بيعة الدم بقى، من يبايع على الموت؟ يا الله، داخلين نموت يعني. فبايعه عمه الحارث بن هشام وضرار بن الأزور ومعهم 400 من وجوه المسلمين وفرسانهم، مش أي حد، أكابر، الكل بايع على الموت رضي الله عنهم. وقد ذكر الواقدي وغيره هكذا يقول ابن كثير أنهم لما صرعوا من الجراح واستسقوا ماء، طبعا دخلوا في جراح عميقة يريدون أن يفعلوا شيء في هذا الجيش الكبير، الكل بيهدم من مكان، وكل هذا تحت إمرة سيدنا خالد. هذا الموقف العجيب، فجيء إليهم بشربة ماء، كلما قربت إلى أحدهم نظر إلى الآخر فقال ادفعها إليه، فلما دفعت إليه نظر إليه الآخر فقال ادفعها إليه، فتدافعوها بينهم من واحد إلى واحد حتى ماتوا جميعا ولم يشربها أحد. يا ليت قومي يعلمون. يا الله يا الله، مواقف والله يا أخوانا يعني تربي فينا وفي أبنائنا كم من الحب وكم من الإيثار. وشربة ماء وهو يموت، شربة ماء وهو يموت ينظر لأخيه، في بعض الروايات كانوا 10، فيذهب بالنقول اعطاها للآخر، اعطاها لأخي أحوج منها، هو قد بايع على الموت هو يريد أن يشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، واسمعوا هذا الموقف العجيب، والله مواقف اليرموك يعني في غاية العجب، في غاية العجب. يتمنى أن يكون هذا هو الذي يكون هذا هو التاريخ. أول من قتل من المسلمين في اليرموك، أول شهيد، رجل جاء إلى أبي عبيدة، كان تحت إمرة أبي عبيدة، فقال: إني قد تهيأت لأمري. اسمعوا اسمعوا والله، ركز معي أيها الأخ الكريم، ركز أيها الأخت الكريمة، إني قد تهيأت لأمري. وهذه الكلمة لها معنى واحد فقط عندهم، هو أنه متهيئ للقاء الله، تهيأ للقاء الله عز وجل. لكن ماذا يقول لسيدنا أبو عبيدة؟ فهل لك من حاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله أكبر، الله أكبر، إني قد تهيأت لأمري يا أبا عبيدة، إني قد تهيأت لأمري، فهل لك من حاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرجل عنده يقين أنه الآن بعد دقائق سألتقي بالنبي. ما هذا؟ هذا هو الإيمان بالله عز وجل، هذا هو حسن الظن في الله عز وجل، هذا هو اليقين في الله عز وجل، هذا هو حب الآخرة، وليست هذه الدنيا التي تمكنت من قلوبنا وتمكنت من أعمالنا وتمكنت من للأسف. قال: نعم. العجيب أن أبو عبيدة يقر الرجل، يقر كلام الرجل، هل لك من حاجة إلى رسول الله؟ قال: نعم، تقرئه عني السلام، الله أكبر، الله أكبر، صلى الله عليه وسلم، وتقول: يا رسول الله، إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. والله كلام تقشعر منه الجلود. الرجل يقول: سألقى الرسول، سألقى الرسول الآن، لك حاجة بلغ الرسول بها أبو عبيدة؟ مين يا أخوانا نريد أن نحس بهذا؟ هل ذكره لقاء الله؟ هل ذكره لقاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا متهيأ. هل قالت تقرئه السلام؟ يقر كلام الرجل ويساعده على ما هو فيه، وتقول له: يا رسول الله، إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. قال: فتقدم هذا الرجل فقاتل حتى قتل رحمه الله. الله أكبر، الله أكبر. أيها الأحبة، تعالوا لنسمع هذا الموقف المهيب جدا جدا من خالد سيف الله المسلول. ثبت كل قوم على رايتهم حتى صارت الروم تدور كأنها الرحى، والكل في ثبات. فلم يرى يوم اليرموك أكثر قحفا ساقطا ومعصما نادرا وكفا طائرة من ذلك الموطن. الله أكبر. ثم حمل خالد بمن معه من الخيالة على الميسرة التي حملت على ميمنة المسلمين، فأزالوهم إلى القلب، فقتل في حملته هذه دخلة سريعة كده يعني 6000 منهم. ثم قال: والذي نفسي بيده، لم يبق عندهم من الصبر والجلد غير ما رأيتم، وإني لأرجو أن يمنحكم الله أكتافهم. ثم اعترضهم، وكان معه 100 فارس، هو اختار 100 فارس، فدخل في الروم ب100 فارس، كلام كأنه الخيال، فرجعوا دخلوا ب100 فارس على قرابة منتصف الجيش، على 100,000، فما وصل إليهم حتى قد فض جمعهم، وحمل المسلمون عليهم حملة رجل واحد فانكشفوا، وتبعهم المسلمون لا يمتنعون منهم. الله أكبر، الله أكبر. 100 فرد يدخلون على 100,000، ما هذا الاعتماد وما هذا اليقين في الله عز وجل؟ ما هذا الإيمان أيها الإخوة؟ إنه يرى الجنة، إنه يرى النصر بالفعل. أيها الأحبة في الله، يعني أريد أن أختم كلامي بموقف ونستكمله إن شاء الله، موقف لأحد كبار الصف، أحد الأمراء الكبار من الروم، وهو يسمى جرجة. هذا الرجل استدعى خالد بن الوليد وقال جرج: يا خالد أخبرني ولا تكذبني، فإن الحر لا يكذب، ولا تخادعني، فإن الكريم لا يخادع، لا يخادع. سبحان الله، هل أنزل الله على نبيكم سيفا من السماء فأعطاكه فلا تسله على أحد إلا هزمتهم؟ عامل لقاء مخصوص، هذا من أكبر قادة الروم. قال: أريد خالد. خالد ذهب، مدام قال ذلك وأمنه، قال أمنه واستدعاه وحلفه وقال: أنت لا تكذب، هل أنزل الله سيف من السماء على الرسول وأعطاكه فلا تسله على أحد إلا هزمتهم؟ قال: لا. قال: فبما سميت سيف الله؟ فبين له خالد سبب هذه التسمية التي سنعرضها إن شاء الله في تكملة مواقف اليرموك بإذن الله تعالى. أيها الأحبة في الله، يعني أريد أن تراجعوا هذا الخير في كتب التاريخ، كتاريخ الطبري، تاريخ الإمام الذهبي، تاريخ الإسلام للذهبي، كتاريخ ابن كثير البداية والنهاية، هذه الكتب العظيمة وغيرها مما عرضت قبل ذلك وسأعرض بعد ذلك، لتستمتعوا وتتمتعوا وتمتعوا أولادكم بهذا التاريخ العظيم، بهذا النور المبين، ولنعرف قدر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وجزاهم الله عنا خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على من رباهم وعلمهم وصحبهم فأحبوه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معهم، وعلى التابعين لهم على الهدى والإحسان إلى يوم الدين. وإلى أن يلتقي بكم إن شاء الله، أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.